بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الفصل في الحقيقة ليس من فصول اللعان، وليس هو من المسائل التي تتعلق بباب اللعان من كل وجه، ولكنه مختص بمسألة الأنساب وإلحاق الولد بوالده في نسبته إليه. ومن عادة العلماء رحمهم الله أنهم يذكرون المسائل المتشابهة في أقرب المضان، فمسألة الأنساب مسألة مهمة وتترتب عليها حقوق شرعية، ولذلك اعتنت الشريعة الإسلامية وجاءت نصوص الكتاب والسنة تبين أحكام هذه المسألة التي تعم بها البلوى، ويحتاج إلى الفصل في كثير من مشاكلها. ونظرا لأن مسألة النسب تقوم على الإثبات والنفي، فإما أن يثبت نسبة شخص إلى والديه، وإما أن تنفى هذه النسبة. فنظرا إلى أن مسائل النسب فيها إثبات ونفي، ومسائل اللعان التي كنا فيها في بعض صورها تتضمن نفي الولد، فنظرا لوجود هذا الاشتراك ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بذكر أحكام النسب ولحوق الولد بعد باب اللعان، لأن اللعان كما تقدم معنا في بعض صوره ينفي فيه الزوج الحمل، وينفي فيه الولد الذي وضعته زوجته، ينفي نسبته إليه، وحينئذ يرد السؤال: ما هو الأصل في هذا الباب؟ ما هو الأصل في هذه المسائل؟ هل الأصل أن كل من ادعى نسبة إلى شخص أنه يصدق، وأن كل من ادعى نسبة ولد إليه أنه يصدق ويقبل منه، أم أن الأمر فيه تفصيل؟ هذا ما سيوضحه رحمه الله في هذا الموضع. ومسألة النسب تارة تكون من رجل يدعي نسبة ولد إليه، وتارة تكون من ولد يدعي النسبة إلى رجل آخر يقول إنه والده. وإذا كانت الصورة الثانية، وهي كون الولد يدعي أنه ولد لفلان، فقد يدعي ذلك في حال حياة الشخص ويطالب بإثبات نسبه إلى ذلك الشخص، وتارة يدعي ذلك بعد موته، وقد تحصل الدعوى لشيء عظيم كريم كأن يدعي نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى الأنصار ممن لهم فضل ومكان، وتارة يدعي نسبا عموما يعني إلى شخص ما من الأشخاص. فالأصل أن الناس مؤتمنون على أنسابهم إلا من ادعى الشرف، فإن من ادعى الشرف والانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى من لهم الفضل كالأنصار ونحوهم ممن لهم حق في الإسلام، فإنه لا تقبل منه الدعوة مجردة، لكن هو في نفسه لو يعلم بشهادة العدول من قرابته والناس الثقات الذين يأتمنهم في دينه أنهم قالوا له: نحن من آل البيت، أو عندنا ما يثبت أننا من آل البيت، فإن من حقه أن يبني على شهادة من يثق به. أما بالنسبة للناس فإنه لا يقبل من أحد أن يدعي النسب والشرف كما هو مقرر إلا إذا أثبت، والإثبات يكون بالشجرة كما هو معلوم التي يعرفها أهل الخبرة، ويكون بشهادة العدول أن فلانا من آل فلان، ويكون آل فلان قد ثبت نسبهم نسبتهم إلى آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون بشهادة يسميها العلماء شهادة الاستفاضة. وشهادة الاستفاضة هي أن يعرف بين الناس أن البيت الفلاني أو الفخذ الفلاني أو القبيلة الفلانية أنها تنسب إلى كذا وكذا، فإذا اشتهر بين الناس هذا النسب أو عرف أن هذا البيت من آل البيت فإنه يلحق ويحكم بثبوت نسبه بهذه الشهادة. هذه التي يسميها العلماء شهادة السماع، يعني يتسامع الناس وتنشأ في بيئة أو حي أو قبيلة أو جماعة يقولون بنو فلان من آل النبي صلى الله عليه وسلم أو بنو فلان من آل البيت، فيحكم بهذه الشهادة. وقد حكى غير واحد من العلماء رحمهم الله أن شهادة السماع حجة في النسب، أن شهادة السماع حجة في النسب. وشهادة السماع هي أن يستفيض في البيئة أو المجتمع أو بين الناس الذين يعيش بينهم نسبة هذه الجماعة وهذا الفرد إلى تلك الجماعة، فحينئذ يحكم بها ويعمل كما هو معلوم في باب الشهادات. الحاصل أن الشريعة الإسلامية حرمت على المسلم أن ينفي نسبة ولد من ولده، وحرمت على المسلم أن ينتسب لغير والده. فإذا انتسب الإنسان إلى غير والده فقد اعتدى حدود الله وانتهك محارم الله وحلت عليه اللعنة من الله والعياذ بالله. فالذي ينتسب لغير أبي عليه لعنة الله لأنه عق والده وقطع رحمه وكذب في النسب، والكذب في النسب تترتب عليه حقوق وتترتب عليه أمور عظيمة، وقد تكون هناك حقوق مرتبة على وجود هذا النسب، فبنفيه وإبطاله يسقط هذه الحقوق كحق العاقلة وحق الإرث ونحو ذلك، فيسقطه عن نفسه ويسقطه عن آله وقرابته ممن يلد أو ممن ينسب إليه. كذلك أيضا لا يجوز للوالد أن يعتدي حدود الله عز وجل فينفي نسبة ولد من ولده إلا إذا كان عنده ما يدل على عدم نسبته إليه، فهذا أمر آخر. أما من حيث الأصل فإنه كفر بنعمة الله، وهذا من أعظم الظلم، لأن الظلم مراتب، وأعظم ما يقع الظلم إذا كان على القرابة، وإذا كان على أقرب الناس، أقرب الناس إلى الإنسان وهم أولاده، فظلمهم أعظم ذنبا عند الله عز وجل. ولذلك قرر العلماء أن الذنب على الغريب مع الغريب ليس كالذنب مع القريب، فالذنب مع القريب ذنب وقطيعة رحم، فكيف إذا كان من أقرب القريب الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بضعة من الإنسان، فقال عليه الصلاة والسلام إنما فاطمة بضعة مني. وقد تهور كثير من الناس إلا من رحم الله في مسألة أذية، وتفننوا في مسألة أذية الولد إلى درجة أن الولد يقول لولده عند الغضب لست بولدي ولا أعرفك ولا تعرفني، ويتبرأ منه. وهذه كلمة عظيمة جدا ينبغي أن يحذر منها الناس، وينبغي على الخطباء وطلاب العلم أن ينبهوا الناس على هذا الأمر، لأنه اعتداء لحدود الله عز وجل، وإذا أخطأ المخطئ يقوم في خطأه، ولا تدخل الحقوق الثابتة وتزال ويدعى غير الحقيقة. فالتبري من الأولاد عند حدوث خطأ أو شيء من ذلك لا يجوز شرعا إلا في مسائل محددة دلت الشريعة على البراءة منها، وهذه البراءة في مسألة الولاء والبراءة في العقيدة، هذه مسألة خاصة، والتبري فيها له حدود وله ضوابط. لا يتعرض للنسب، بل لا يجوز للوالد إذا أغضبه ابنه أو أخطأ عليه وهو مسلم وابنه مسلم أن يتبرأ منه البراءة إلى درجة أن يحرمه من الإرث وكأنه أجنبي، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا من أعظم الظلم. ولذلك ذكروا أن من علامات سوء الخاتمة والعياذ بالله الجور في الوصية بحرمان المستحق من الورثة، فهذا ممن يختم له، حتى إن بعض العلماء ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قالوا هذا يكون في أصناف أهل الكبائر فيدخلها دخول أهل الكبائر المعذبين. فيظلم ولده فيتبرأ ويقول لأولادي فلان لا تعطوه الإرث، فلان ليس مني ولست منه، فيختم له والعياذ بالله بهذه الخاتمة التي توجب دخول النار والعياذ بالله تطهيرا بناء على أنها من أكبر من كبائر الذنوب لما فيها من الظلم وحرمان المستحق من حقه. الشاهد أن باب نسبة الولد لوالده بينت الأصول الشرعية في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، فكل مولود ينسب لوالده، ولذلك قال تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فهذا هو العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض أن ينسب المولود لوالده. وبين النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في قوله الولد للفراش في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، فدل على أن المرأة إذا ولدت ولدا على فراش زوجها أنها فراش زوجها والولد منسوب إلى ذلك الزوج. بين رحمه الله في هذا الفصل، سيبين رحمه الله في هذا الفصل متى يحكم بلحوق الولد ونسبته إلى صاحب الفراش ومتى يحكم بعدم اللحوق، وهذه مسائل كما ذكرنا مهمة جدا ولها أهمية خاصة عند النفي إذا كان في غير موضعه أو الإثبات إذا كان على غير وجهه. نعم.
من ولدت زوجته من أمكن كونه منه لحقه.
من ولدت زوجته من أمكن كونه منه لحقه. من ولدت زوجته، هذا الشرط أن تكون زوجة له. والزواج من حيث الأصل أن يكون زواجا شرعيا، فلا إشكال في نسبة الولد للوالد في زواج شرعي صحيح. وأيضا لو كان الزواج فيه خطأ ويعتقد أنه زواج شرعي، مثل أن ينكح نكاح الشغار ويظن أنه نكاح صحيح، يزوج هذا بنته على أن يزوج الآخر بنته، ويقع النكاح بينهما ويلد، فالولد ينسب مع أن النكاح محرم شرعا ولا يجوز. فإذا كان في نكاح صحيح أو نكاح فاسد عنده تأويل فيه يظن أنه صحيح، أو نكح المرأة بدون إذن وليها يظن أن هذا جائز ولا يعتقد جوازه كما هو مذهب الحنفية رحمه الله، وحكم لأن العقد فاسد، لكن الولد يلتحق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي كما تقدم معنا في باب النكاح. فالشاهد أنه إذا كان الولد ناتجا عن وطء في نكاح صحيح أو نكاح فاسد أو ناتجا عن وطء شبهة، هذه ثلاث صور. وطء الشبهة مثل أن يأتي شخص إلى امرأة يظنها زوجته ويطأها وتظنه زوجا لها ويطأها على خل وبراءة، ثم بعد ذلك يتبين أنها ليست لزوجته وتحمل من هذا الوطء، فالولد ينسب لهذا الواطئ ويكون وجود الشبهة موجبا لدرء الحد. كذلك لو تزوج أختا له نسأل الله العافية من الرضاع وهو لا يدري، ثم بعد 10 سنوات أو 20 سنة تبين أنها أخته من الرضاع، يفرق بينهما ويعذر بعدم علمه وجهله بالحكم، ثم ينسب جميع الأولاد الذين ولدوا إليه. فمن ولدت زوجته سواء كان في نكاح صحيح أو نكاح فاسد وفي حكم الزوجة الموطوءة بشبهة، ولدت من أمكن الذي يمكن نسبته إليه. يمكن النسبة طبعا عندنا ضابط يتعلق بالشخص الذي هو الزوج، وضابط يتعلق بالموطوءة التي هي الزوجة. فالإمكان الذي عبر عنه المصنف رحمه الله من أمكن، لابد وأن يكون الزوج ممن يمكن أن يولد لمثله، فقد يكون زوجا لا يمكن أن يولد لمثله، فيتزوج شخص مثلا قال أريد بنتك، يخاطب شخصا آخر أريد بنتك فلانة لابني محمد، ومحمد عمره 7 سنوات، قال قبلت وعقد النكاح بينهم، ثم إن هذه البنت حملت ابن 7 سنوات 8 سنوات، لا يمكن أن تحمل المرأة من وطئ ولو وطئها، فمثله لا يحمل. هذا بالنسبة للإمكان، فهناك إمكان جرت العادة والحس بإمكانه، ومن أمكن نسبته إليه بأن يكون الشخص يولد لمثله كما ذكرنا، وتكون المرأة أيضا في حملها ووضعها على صفة لا يتعذر أو يستحيل أن ينسب الولد إليه، وهذا ما فسره رحمه الله بقوله
بأن تلده بعد نصف سنة،
بأن تلد الولد بعد نصف سنة من دخوله عليها، عقد عليها والدخول. فإذا كان دخوله في أول السنة وولدت بعد 6 أشهر من دخوله، فإن 6 أشهر زمن يمكن أن يكون به الحمل ونسبة الولد للداخل، لكن لو قبل 6 أشهر لا يمكن، لأن الله يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، فجعل الحمل مع الفصال يعني انتهاء مدة الرضاع، حينما يفصل الولد وينتهي من الرضاع 30 شهرا، والرضاع له 24 شهرا لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فالحولان 24 شهرا، وإذا كان الله عز وجل يقول وحمله وفصاله 30 شهرا بقي من 30 6 أشهر. ومن فقه العلماء هذه الآية الكريمة يتفرع عنها ما لا يقل عن 50 مسألة من مسائل الأحكام الشرعية، بل كان بعض مشايخنا يقول لو شئت أن أوصلها إلى 100 مسألة لأوصلتها، كلها على قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، في مسائل الحمل والإثبات خاصة عند الاختلاط، اختلاط الأنساب، حصول وطأ الخطأ وطأ الشبهة. والمقصود هنا حتى في إسقاط الجنين، مسألة إذا كانت المرأة توفيت وفي بطنها جنين متى يشق بطنها، كل هذه 6 أشهر جعلوها الزمن زمن الإمكان لدلالة نص القرآن عليه، ولذلك حتى الأطباء يستفيدون من هذه الآية الكريمة. فال6 أشهر هي مدة الحمل التي أقل منها إذا ولد فإنه ينسب الحمل إلى ما قبل لا إلى هذا الداخل. إذا ولدت قبل 6 أشهر من دخوله عليها فمعنى ذلك أن الحمل من غيره لا منه هو، لأنه لا يمكن أن يقع حمل ووضع قبل 6 أشهر. وبناء على ذلك بين المصنف رحمه الله بقوله نعم
لأن تلده بعد نصف سنة،
بعد نصف سنة له 6 أشهر، السنة 12 شهرا وهي السنة القمرية، فإذا ولدت لأقل من 6 أشهر فإنه لا يمكن أن ينسب الولد إليه. نعم.
منذ أمكن وطئه،
منذ أمكن وطئه، فالقضية ترجع إلى دخول عليها، فلو أنه عقد عليها وعمره يعني طبعا عند العلماء رحمهم الله الضابط في السن، يعني ما هو كما سيأتينا إن شاء الله، هل العبرة ب9 سنين ب10 سنين أو ب12 سنة أو ب15 سنة، هذا بالنسبة للشخص متى يبلغ الذكر، متى يبلغ حتى يتأتى منه المني وتحمل امرأته. فبعض العلماء يقول إنه إلى 10 سنوات وهي سن التمييز، إذا دخل في 10 يمكن أن يحتلم، يعني من الناس من يبكر ويحتلم وهو في 10، فقالوا 10 هي أقل حد، فإذا كان حملت منه عمر 9 سنين لا ينسب إليه، وحملت منه عمر 8 سنين لا ينسب إليه، لأن هذا في الغالب والحكم للغالب أنه لا يحتلم في مثل هذه السن. وقالوا إن سن التمييز التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم 10 هي أقل ما يمكن أن يكون بها احتلام أو يكون فيها الاحتلام. وبعض العلماء بعض الأطباء المتأخرين يقول أنه فعلا في الطب ما يشهد بصدق هذا القول. بعض الأطباء يقول أنه في الطب ما يشهد بصدق قول من قال من الفقهاء بهذا القول. وهذا من معجزات عليه الصلاة والسلام حينما أمر بضرب الصبي لعشاء. على كل حال من حيث الأصل أنه لا بد من أن تكون هذه المرأة في حملها يمكن أن ينسب الحمل لزوجها بأن تلده لستة أشهر منذ أمكن وطئه. فالعبرة بالوطأ الذي يتأتى منه الحمل. فإذا كان إمكان الوطء له أربعة أشهر أو خمسة أشهر نسب إلى ما قبله لا إليه. نعم.
أو دون أربع سنين منذ أبانها.
هنا تحتاج إلى أقل مدة الحمل وأكثر مدة الحمل. فقد يطلق المرأة ثم بعد شهر شهرين يتبين أنها حامل، وقد يتبين أنها حامل بعد سنة، وقد يتبين بعد سنتين، وقد يتبين بعد ثلاثة، وقد تضع بعد أربع سنوات. فهنا مشكلة، هل إذا طلق الرجل المرأة وبانت منه وانفصلت عنه ثم تبين حملها؟ طبعا إذا كان في المدد المعروفة المألوفة لا إشكال، لأنه إذا طلق وبان أنها حامل بقيت على حالها حتى تضع الولد ولده، لأن الولد مستتبع. لكن الإشكال إذا لم يقع هذا الحمل ولم تلده على المعتاد وتأخرت في وضعها إلى أربع سنوات، هل هناك مدة إلى آخر الحمل؟ اختلف العلماء رحمه الله، بعضهم يقول لا أقل فوق تسعة أشهر، وهذا قول ابن عبد الحكم من فقهاء المالكية. وما بعد التسعة الأشهر لو طلقها وأبانها وبعد تسعة أشهر ظهر فيها حمل فهذا لغيره وليس له. ومن أهل العلم من قال طبعا هذا إذا لم تكن قد تزوجت، لأن إذا تزوجت تنسب للثاني ولا إشكال. نحن نتكلم في امرأة طلقت وبقيت خلوا من الأزواج حتى وضعت ما في بطنها، فهل ينسب إلى هذا الزوج الذي طلقها أو ينسب إليها ويكون هناك في شبهة أنها زنت والعياذ بالله أو استكرهت على الزنا إلى غير ذلك؟ فهنا الإشكال ما هو أقصى مدة يمكن أن ننسب فيها الولد للفراش. فمن أهل العلم من قال تسعة أشهر كما ذكرنا وهو من أضعف الأقوال، ومن أهل العلم من قال أربع سنوات كما هو مذهب الشافعية والحنابلة في المشهور، وعن الإمام وعند المالكية أيضا بعض أصحاب الإمام مالك يقول بهذا القول، قالوا إن أقصى ما وجدنا من الحمل أربع سنوات. فإذا وضعت الولد لأربع سنين يعني من تجاوز أربع سنوات من طلاقه وفراقه لها نسب الولد إليه. وهناك من قال كما هو مذهب الحنفية لخمس سنين، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. والحقيقة الأربع سنوات هي التي حكيت كأقصى حد مما وجد، وذكر عن بعض العلماء أن أمه بقيت في حملها أربع سنين، والله عز وجل على كل شيء قدير. وهذا أمر يعني لله فيه الحكمة، وقد تضعف المرأة ويكمن الجنين. وحدث في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن امرأة صالحة معروفة بالخير والصلاح طلقها، غاب عنها زوجها ثم قتل واستشهد، فحزنت عليه حزنا عظيما، ثم تزوجت برجل من بعده، وبعد زواجها بأقل من ستة أشهر بان الحمل فيها، وهم عمر رضي الله عنه أن يرجمها لأنها محصن، والحمل عند عمر رضي الله عنه دليل على إثبات الزنا كما في خطبته المشهورة في الصحيح. فكان يرى أن الحمل يدل على الزنا، أن المرأة إذا كانت لا زوج لها وحملت يقيم عليها الحد. فالشاهد أنه هم أن يرجمها، ولكن كان رضي الله عنه يشاور الصحابة، وكانت له طريقة أنه يجمع المهاجرين ثم الأنصار ثم بعد ذلك يجمع الناس. واستشار المهاجرين فلم يجد عندهم شيئا، واستشار الأنصار لأنه لما هم أن يرجمها سأل عنها فوجد فيها صلاحا غريبا وأنها امرأة صالحة، وأنها يعني يبعد أن يكون منها الزنا لما عرف منها من استقامتها وصلاحها. فتورأ رضي الله عنه وكان محدثا ملهما كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن في أمتي فعمر. فامتنع من رجمها وأحب أن يشاور الناس، واستشار المهاجرين فلم يجد شيئا، ثم استشار الأنصار فلم يجد شيئا، ثم جمع الناس كلهم فلم يجد شيئا، فجمع النساء واستشارهم، فقامت له امرأة كبيرة السن كانت معروفة بالعقل، قالت: يا أمير المؤمنين، أنا أقص عليك خبرها، إن هذه المرأة حملت من زوجها الأول، ولما جاءها الحزن ركن الجنين، يعني ضعفت عن أن يخرج الجنين لأمده، ثم لما تزوجها الثاني انتشت بماء الثاني فولدت الجنين قبل زمانه، فحمد الله رضي الله عنه وأرضاه أنه لم يكن رجمها وأسقط عنها الحد وألحق الولد بالزوج الأول. فقد يقع في بعض الأحيان تأخر في الحمل سواء لأمور طبية أو شيء، الله عز وجل على كل شيء قدير، ومن حكمة الله أنه يخلف العادات. ودائما ينتبه طالب العلم، بل كل مسلم ينتبه إلى أن إخلاف العادات من أكبر الأدلة على وحدانية الله عز وجل، لأن أهل الطبيعة الذين يستدلون بأن الطبيعة هي التي أوجدت نفسها، لما تختلف العادات يدل على أن هناك رب هو الذي يدبر هذا الكون يصرفه سبحانه وتعالى. وهذا من أقوى الحجج في دمغ قولهم، لأن الطبيعة ما تضطرب، هذه التي ينسبون إليها الأشياء. فالشاهد أن الحمل قد يخرج عن الشيء المعتاد وقد يطول أمده. فبين رحمه الله: نعم،
أو دون 4 سنين منذ أبانها.
أو دون 4 سنين، فاعتبر الحد ب4 سنوات، وهذا قول من ذكرنا من السلف رحمهم الله أنه إلى 4 سنين كحد أقصى، فما بين تطليقه لها وإبانته من عصمته، إبانتها من عصمته، وما بين وضعها لا يجاوز هذه المدة 4 سنين، دون 4 سنين. نعم.
وهو ممن يولد لمثله كابن عشر.
وهو يعني الزوج الذي ولدت زوجته، يشترط فيه أن يكون ممن يولد لمثله، فإن كان ممن لا يولد لمثله لأن كان صغيرا لم ينسب إليه. وعند العلماء شيء يسمونه طبعا الدليل الشرعي والدليل الحسي، في أشياء دل الحس على صدقها ودل الحس على كذبها فيستند فيها إلى الحس، فهنا الدليل دليل حسي، إذ يستحيل أن الطفل أو الصبي الذي عمره 6 سنوات أو 7 سنوات أنه تحمل زوجته، ومن هنا يستند إلى دليل الحس. فيقال إذا كان لدون هذه السن، أو قال بعض العلماء بأن كان مجبوبا، باتفاق العلماء على أنه إذا كان دون العشر أنه لا ينسب الولد إليه باتفاق، فأقل سن ذكروها 10، فأقل من 10 لا ينسب الولد إليه. ولكن بالنسبة أيضا الأسباب الأخرى، المجبوب ومقطوع العضو الذي لا يتأتى منه حمل، وقالوا أن هذا لا ينسب الولد إليه إلا في مسألة استدخال المني في الفرج، هذه بعض العلماء يقول إذا أقر به وثبت أن زوجته استدخلت منيه إلى فرجها وأنه لم يقع وطء منه لها فإن الولد ولده. نعم. وهذه المسألة سبحان الله ذكرها العلماء في القديم، والآن في زماننا جاءت مسألة طفل الأنابيب، وجاءت مسألة تجميد المني من الرجل وإدخاله في، طبعا بغض النظر عن كون ذلك يجوز أو لا يجوز، لكن انظروا كيف فرضية في القديم ومع ذلك يفصل في حكمها من جهة ثبوت الولد أو عدم ثبوته. مسألة يجوز أو لا يجوز هذا غير مسألة ستبحث، إذ لا يجوز الإيلاج في الفرج من الأجنبي، ولا استدخال في الفرج، ولا النظر إليه، ولا لمسه كما هو مقرر. لكن نحن نتكلم على إلهام الله عز وجل بتلك العقول وأولئك الأئمة الذين تكلموا على هذه المسألة، ففتحت الكثير من بيّنت الكثير من الإشكالات الموجودة في زماننا. فعلى كل حال، إذا كان مجبوبا ولا يتأتى منه الحمل فإنه لا ينسب الولد إليه، كما لو كان صغيرا لا يتأتى منه المني الذي يكون به الحمل.
ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه.
ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه، يعني إن شك في البلوغ أو ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه، يعني شك في البلوغ، لكن هو ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه، يعني في الزوج، لأن العبرة بالبلوغ، لأن البلوغ يكون منها المني. وبينا أن من علامات البلوغ الاحتلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلي، فهذا المني هو الذي يكون منه الولد، لأن الله خلق الولد من ماء الرجل وماء الأنثى، فإذا كان في سن يتأتى منه أن يحتلم وهي سن الاحتلام حكم بأنه بلغ والاحتمال قائم، لكن إذا شك هل بلغ أو لم يبلغ فالأصل أنه لم يبلغ حتى يدل الدليل على أنه بلغ، فلا نقول ولا نثبت أنه بلغ إلا إذا ثبت بالدليل أنه قد بلغ بالاحتلام وبخروج المني. لا يثبت البلوغ بالشكوك ولا يحكم ببلوغه إذا شك فيه، وهذا مبني على قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، فهو دون البلوغ، فلا نحكم بكونه بالغا إلا إذا قام الدليل على بلوغه، لأنه ببلوغه تتعلق به التكاليف والإلزامات، والأصل براءة ذمته عن الإلزام حتى يدل الدليل على شغله، وهذا مفرع على قاعدة اليقين لا يزال بالشك، فنحن على يقين من أنه صبي وأنه دون البلوغ حتى نتأكد ونتحقق أنه قد بلغ. نعم.
ومن اعترف بوضع أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة أو أزيد لحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه. قال رحمه الله: ومن اعترف بوضع أمته في الفرج أو دونه.
ومن اعترف بوضع أمته في الفرج أو دون الفرج، من اعترف بوضع أمته بعد ما فرغ من بيان الأصول العامة شرع في مسألة التسري وهو وضع الجارية، فالولد يلتحق بالوضع سواء كان في نكاح وزواج أو كان في تسري اللي هو وضع ملك اليمين، فالرجل إذا وطئ مملوكته وأنجبت فالولد ولده، ينسب الولد إليه وتكون هي أم ولد تعتق عليه بعد موته كما هو معلوم في الأصول بالأصول الشرعية، فالوطء الذي يكون للجارية موجب لثبوت النسب، وهذا قرره النبي صلى الله عليه وسلم في قضية عبد بن زمعة واختصام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كما في الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الولي جعل الوليدة تابعة للسيد وجعل الولد للسيد، هذا مبني على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله الولد للفراش، فقوله الولد للفراش شمل الأمة والحرة، وبعبارة أخرى شمل الوطء في الزواج والوطء بملك اليمين، لأن قوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش يثبت نسبة الولد للفراش، والفراش في الشريعة نوعان: فراش بنكاح اللي هو في الزواج، وفراش بملك اليمين، كما قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فجعل الفراش الشرعي المأذون به شرعا على ضربين: فراش الزوجية إلا على أزواجهم، وفراش ملك اليمين أو ما ملكت أيمانه، فلما قال الولد للفراش أثبت الولد لكل فراش بناء على الأصل، فإن كان فراشا بنكاح نسب إليه نكاحا، وإن كان فراشا بوطء اليمين نسب إليه، فهنا لو أقر السيد أنه كان يطأ هذه الجارية، أقر أنه وطئها وولدت على فراشه، يعني ما زالت في ملكه وولدت للمدة المعتبرة بعد ستة أشهر من وطئه لها نسب الولد إليه، هذا من حيث الأصل الشرعي لقوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش. قال رحمه الله: ومن
اعترف بوطء،
ومن اعترف يعني أقر، اعترف بوطء
أمته في الفرج،
بوطء أمته في الفرج الذي هو موضع الحرب، فإذا قال إنه قد وطئها في فرجها القبل الذي يكون منها الحرث والولد، فإنه يثبت، يثبت حينئذ، لأن هذا مما يمكن أن يكون به الولد وهو الأصل في الوالد. قال رحمه الله نعم
أو دونه،
أو دونه دون الفرج، لأنه إذا وطأ دون الفرج احتمال أن يسري الماء إلى الفرج فتحمل، وقد ينزل خارج الفرج فينزل الماء إلى الفرج وتحمل، فالشبهة قائمة. ولذلك إذا كانت هناك يعني دلائل يحتمل بها الحمل منه فإنه حينئذ لا إشكال. نعم
فولدت لنصف سنة أو أزيد،
فولدت لنصف سنة من الوطء، لكن لو قبل نصف السنة اللي هو ستة أشهر ذكرنا أنه لا ينسب سواء كان في وطء ملك اليمين أو غيره، فولدت لستة أشهر نعم
أو أزيد،
أو أزيد ولدت بعد سبعة أشهر، ثمانية أشهر، تسعة أشهر، عشرة أشهر، لأنه مستصحب حكم الأصل، فالحمل كما تعلمون يطول ويقصر. نعم
لحقه ولدها،
لحقه ذلك الحمل وما ولدت، فإذا ولدت فإنه ينسب إليه ذلك الولد، سواء ولدت ولدا أو توأمين كلهم ينسبون إلى ذلك الفراش، لأن الفراش مستصحب حكمه بقوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش. نعم
إلا أن يدعي الاستبراء،
إلا أن يدعي الاستبراء، فإذا استبرأها يعني وطئها ثم استبرأها وبحيضة حيضتين حاضت ثم بعد ذلك ظهر فيها الحمل تبين أنه ليس منه، فإذا استبرأها وتبين، لأنه بالاستبراء يتبين عدم الحمل كما سيأتينا إن شاء الله في باب العدد والاستبراء يتبين عدم الحمل، فإذا ظهر الحمل بعد الاستبراء ثبت عندنا أنه حمل غيره وليس بحمله، أنه حمل غيره وليس بحمله، فلو استبرأها ثم بعد استبرائه لها بستة أشهر ولم يطأها بعد الاستبراء، هذا الشرط، ولم يطأها بعد الاستبراء تبين أنها حامل ووضعت بعد هذا الاستبراء بستة أشهر، فإنه من حقه أن ينفيها. فقال رحمه الله
إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه،
لا يدعي الاستبراء ويحلف عليه، هذه اليمين تسمى يمين التهمة، وسيأتي إن شاء الله في باب القضاء الأيمان التي تنزل منزلة الشهود والأيمان التي تسمى أيمان التهم والتي يدفع بها الضرر وتكون في مسائل خاصة، وهل تكون مغلظة أو غير مغلظة، كل هذا سنذكره إن شاء الله في باب الأيمان والأدلة والحجج، باب البينات والحجج في كتاب القضاء إن شاء الله تعالى. فيحلف بالله عز وجل أنه استبرأها وأنه وقع منها تبين عدم حمله وأنه لم يطأها بعد الاستبراء، أنه استبرأها وأنه لم يحصل وطء منه بعد الاستبراء، لأنه قد يحلف أنه استبرأها ويحصل وطء بعد الاستبراء فلا ينفيه، لأنه ما تبرأ ذمته إلا إذا استبرأها بعد وطئه لها ولم يحصل وطء ثاني بعد الاستبراء، لأنه قد يستبرئها ويطأها مرة ثانية فيكون حمل من الوطأ الثاني، إنما المراد أن يحلف أنه استبرأها وأنه لم يطأها بعد استبرائها. نعم.
وإن قال وطئتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت لحقه، قال رحمه الله وإن قال وطئتها دون الفرج،
وإن قال وطئتها دون الفرج أو في الفرج ولم أنزل، هذه المسألة ملتحقة بالمسألة التي قبل في النفي، فيقول إنه وطئها وحصل الوطء دون الفرج وأنزل دون الفرج أو في الفرج ولم ينزل، ففي هذه الحالة إذا قال وقع مني هذا الشيء فإنه لا ينفعه والولد ولده، لأنه إذا وطئها دون الفرج قلنا احتمال أن يسري الماء إلى الفرج وتحمل، وأيضا عندهم وجه للرد، لأن ما دام أقر أن هناك وطء، أن هناك وطأ، فحينئذ يقر ويثبت على نفسه أنه تعاطى السبب الذي يمكن أن يكون منه الولد، فإذا جاء بشيء غير غالب، لأن الغالب أن من يطأ أنه ينزل، إذا جاء بشيء خلاف الغالب خلاف المعتاد وقال لم أنزل كانت فيه شبهة وتهمة، لأنه قد يقصد الإضرار بأمته، فإنه السبب في هذا أنهم كانوا بعض الناس فيهم شيء من الجاهلية فيستنكفون من وضع الجواري حتى لا يأتي أولادهم ويعيرون ويعابون بهذا، وهذا من بقايا الجاهلية. وقد يضع الله عز وجل من البركة والخير في ابن الجارية ما لا يضعه في ابن الحرة، ولذلك هذا من بقايا الجاهلية ونعرات الجاهلية. ومما ذكر عن زيد بن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه أفحم هشام بن عبد الملك حينما لمزه بلمزة، فقال له زيد: أتعيرني بذلك؟ هذا إسحاق أمه سارة، وقد جعل الله من نسله إخوان القردة والخنازير، وهذا محمد أمه هاجر، قد جعل وهذه هاجر أمة قد جعل الله منها خير الأولين والآخرين، وهي أنا جعل الله منها خير الأولين والآخرين. فمسألة أنها أمة وأنها حرة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذه من النعرات ومن الأمراض والآفات التي بقيت من الجاهلية في نفوس بعض الناس. فوصل بالظلم، وصل إلى الظلم أنه ينفي الولد والعياذ بالله، ويستنكف ويمتنع. ومن حكمة الله ومن غريب ما يحدث أنه، ومعروف هذا وموجود في التاريخ، أنه ربما كان النسل من أولاد الجواري والإماء أكثر نجابة وأكثر وأرجح عقلا وأكثر فضلا من غيرهم، فالله سبحانه وتعالى لا يبتلي بشيء إلا عوضه بخير منه. لكن على كل حال نتكلم على الظلم ومجاوزة الحد. فالظلم أنهم كانوا يطؤون الجواري ويتخلون عن أولادهم، فهذا ضيقت فيه الشريعة وردت الشريعة، خاصة ما الجانب الذي فيه إضرار بالمرأة وإضرار بالولد، لأن الولد يتضرر، أنه ينفي نسبة الولد إليه. فبين رحمه الله أنه في هذه الحالة لو قال: وطئتها وأولجت فيها وجامعتها ولكني لم أنزل، فإن هذا خلاف المعهود والغالب، أن الإنسان عند الشهوة لا يستحكم نفسه، فحينئذ لا يقبل قوله ويبقى على الأصل. نعم.
أو عزلت،
أو عزلت يعني ما أنزلت في الفرج، أنزلت خارج الفرج. نعم.
لحقه
الولد ولم ينفعها هذا الكلام، هذه كلها دعاوى فيها تهمة ولا يقبل قوله فيها. نعم.
وإن اعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد بدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. قال رحمه الله: وإن اعتقها.
وإن اعتقها، الشخص كانت عنده أمة فوطئها ثم اعتقها ثم أخذها اعتقها فتزوجها الرجل بعد أن صارت حرة، أو باعها فوطئها المشتري على أنها ملك يمين له، فولدت بدون 6 أشهر، علمنا أن الولد للأول وليس للثاني، وحينئذ يكون قد باع أم ولده، لأنه يعني تبين أنها كانت حاملا أثناء البيع. وتأتي مسألة بيع أمهات الأولاد التي تقدمت معنا، واختار جمع من أئمة السلف وهو قضاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصح بيع أمهات الأولاد، وأن أم الولد تبقى جارية عند سيدها حتى يموت فتعتق عليه، لأن أم ولده. ولذلك أحسن الله عز وجل إليها، ولا شك أنه في ضرر على ولدها، لأنه سيكون حرا ولا يملك أمه بعد موت أبيه، فتعتق بموت سيدها. ومضى قضاء الصحابة رضوان الله عليهم، طائفة من الصحابة رضوان الله عليهم، بعدم بيع أمهات الأولاد. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فرق بين أم وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وهذا الحديث فيه وجوه، بعض العلماء يقول إنه في بيع أمهات الأولاد، من فرق بين أم وولدها، يعني يبيع الأم ويبقي الولد لأنه يتضرر ببقاء أمه جارية، وهذا لا شك في ضرر عظيم عليه. وأيضا قيل: من فرق بين أم وولدها، يدخل فيه ما يفعله بعض الناس خاصة في هذه الأزمنة التي قل فيها الورع ونسيت فيها الحقوق، أن يأتي وينتزع أولاد المرأة منها بعد تطليقه لها ويأخذهم بالقوة ويفرق بين الأولاد وأمهم، وقد يمضي الشهر وقد تمضي السنة بل تمضي السنوات ولا يمكنهم من رؤية أمهم، فإن فعل ذلك فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وكان بعض مشايخنا يقول بل إن الله يفرق قلبه ويفرق همه في الدنيا قبل الآخرة، فقل أن تجد رجلا يفعل ذلك إلا وعجل الله له عقوبة الدنيا قبل الآخرة. فالشاهد أنه لا يجوز بيع أم الولد على هذا القول، فإذا حصل البيع فالبيع فاسد، وحينئذ تبين فساده فيحكم برد الثمن لصاحبه وتسترد الأمة وتبقى أم ولد حتى تعتق على سيدها.
أو باعها بعد اعترافه بوطئها،
أو باعها بعد اعترافه بوطئها ثم تبين حملها بعد قبل المدة التي ذكرنا، حملت وولدت لدون المدة التي هي لستة أشهر، فإنه ينسب الولد إليه. نعم.
فأتت بولد ذو نصف سنة.
نعم.
لحقه والبيع باطل.
لحقه الولد لأنه تبين أنه ولد للأول وليس للثاني. أو عزلت، يعني ما أنزلت في الفرج، أنزلت خارج الفرج. نعم.
لحقه
الولد ولم ينفعها هذا الكلام، هذه كلها دعاوى فيها تهمة ولا يقبل قوله فيها. نعم.
وإن اعتقها أو باعها بعد اعترافه بوقعها فأتت بولد بدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. قال رحمه الله وإن أعتقها
شخص كانت عنده أمان فوطئها ثم أعتقها ثم أخذها أعتقها فتزوجها الرجل بعد أن صارت حرة، أو باعها فوطئها المشتري على أنها ملك يمين له فولدت بدون ستة أشهر، علمنا أن الولد للأول وليس للثاني، وحينئذ يكون قد باع أم ولده، لأن تبين أنها كانت حاملا أثناء البيع. وتأتي مسألة بيع أمهات الأولاد التي تقدمت معنا، واختار جمع من أئمة السلف وهو قضاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصح بيع أمهات الأولاد، وأن أم الولد تبقى جارية عند سيدها حتى يموت فتعتق عليه لأن أم ولده. ولذلك أحسن الله عز وجل إليها، ولا شك أنه في ضرر على ولدها لأنه سيكون حرا ولا يملك أمه بعد موت أبيه، فتعتق بموت سيدها. ومضى قضاء الصحابة رضوان الله عليهم، طائفة من الصحابة رضوان الله عليهم، بعدم بيع أمهات الأولاد. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من فرق بين أم وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وهذا الحديث فيه وجوه، بعض العلماء يقول إنه في بيع أمهات الأولاد، من فرق بين أم وولدها، يعني يبيع الأم ويبقي الولد لأن يتضرر ببقاء أمه جارية، وهذا لا شك في ضرر عظيم عليه. وأيضا قيل من فرق بين أم وولدها يدخل فيه ما يفعله بعض الناس خاصة في هذه الأزمنة التي قل فيها الورع ونسيت فيها الحقوق، أن يأتي وينتزع أولاد المرأة منها بعد تطليقه لها ويأخذهم بالقوة ويفرق بين الأولاد وأمهم، وقد يمضي الشهر وقد تمضي السنة بل تمضي السنوات ولا يمكنهم من رؤية أمهم، فإن فعل ذلك فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وكان بعض مشايخنا يقول بل إن الله يفرق قلبه ويفرق همه في الدنيا قبل الآخرة، فقل أن تجد رجلا يفعل ذلك إلا وعجل الله له عقوبة الدنيا قبل الآخرة. فالشاهد أنه لا يجوز بيع أم الولد على هذا القول، فإذا حصل البيع فالبيع فاسد، وحينئذ تبين فساده فيحكم برد الثمن لصاحبه وتسترد الأمة وتبقى أم ولد حتى تعتق على سيدها.
أو باعها بعد اعترافه بوطئها،
أو باعها بعد اعترافه بوطئها ثم تبين حملها بعد قبل المدة التي ذكرنا، حملت وولدت لدون المدة التي هي لستة أشهر، فإنه ينسب الولد إليه. نعم.
فأتت بولد بدون نصف سنة.
نعم.
لحقه والبيع باطل.
لحقه الولد لأنه تبين أنه ولد للأول وليس للثاني، لأن الثاني لا يمكن أن يلد لدون ستة أشهر، يعني مثلا وطئها ثم باعها في محرم ولما مضت 6 أشهر في جماد ولدت وطئها في محرم، ثم باع مثلا في صفر، ولما مضت 6 أشهر من الوطء تبين أنها وضعت مثلا في جمادة في الشهر 6، فحينئذ نعلم أن هذا الولد منسوب للأول وليس للثاني، لأنه لا يمكن أن تلد 4 أشهر إذا كان في صفر، حصل أنه اشتراها ووطئها في صفر وربيع، فمعنى ذلك أنه وطئها وهي حامل، وحينئذ ينسب للأول ولا ينسب للثاني ويلغى البيع، يحكم ببطلان البيع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب العدد.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، كيف يمكن الجمع بين براءة رحم المرأة بعدة الطلاق وبين احتمال وقوع الحمل بعد 4 سنين أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا لا شك أنه أمر مستثنى من حيث الأصل، ما جعلت العدد إلا لإثبات الحقوق في لحوق الولد وغيرها من الحقوق الواجبة في العدد، لكن هذه المسألة مستثنى، وقد بينا أنه قد يتأخر الحمل لأمور خاصة، والقاعدة عند العلماء رحمه الله أن المسائل المستثناة والعينية ما يعترض بها على الأصول، يعني يبقى الأصل كما هو، يعني أحكام العدد كما هي، ويقال هذه أحوال مستثناة وتخص بأحكامها ولا يلغى حكم الأصل ولا يعترض به على هذه المسائل التي يعني ثبت بالعادة أنه يقع شيء منها. وإذا نظر المسلم وجد أن هناك أمورا تستدعي العمل بهذه المسائل المستثناة، فإننا لو لم نحكم بذلك لحكمنا برجم المرأة وأنها زانية، لأن مثلا لو طلقها وبعد 4 سنوات تبين حملها، فإنه في هذه الحالات تتهم بالزنا، وخاصة على مذهب من يرى أن الحمل دليل على ثبوت الزنا، كما قال عمر رضي الله عنه: إذا كانت البينة أو الحبل. ففي هذه الحالة الأصل أنها بريئة والشبهة قائمة، ودرء الشبهات معتبر شرعا، فعلى كل حال ينبغي أن تنظر أن المسألة متجاذبة، ليست خاصة بقضية نسبة الولد، فيها جانب يتعلق بإقامة الحد، وإذا نفيت الولد يترتب عليه أنه ابن زنا، فلا ينظر الإنسان نظرة يعني من جهة ويغفل جهات. من حكمة الشريعة أنها تعتني بالحقوق إذا تعددت أطرافها، تعطي كل ذي حق حقه، وبناء على ذلك نقول ما دام أنه ثبت بالعادة أن الحمل يطول ويتأخر فإنه يحكم بلحوق. والدم قد ينزل مع المرأة دم استحاضة وتظنه حيضا، ابتلاء من الله، ويتكرر معها وتحكم بأنها حاضت 3 حيضات وأنها طهرت، والواقع أنه نزيف، ولذلك هي نفس المسألة ما تقع إلا عند اضطراب الحمل، فقد تضطرب ويجري معها الدم ويحكم ببراءتها 3 حيضات، ثم بعد ذلك يتبين أن هذا الدم كله دم فساد وعلة، وأنه دم نزيف، وأن الأمر عندها في رحمها غير مستقر. فبذلك لا شك أنه عين الحكمة والصواب، وفيه إعمال للأصول الشرعية من براءة المرأة من اتهامها بالزنا، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إن من أمور الجاهلية التي لا زال بعض الناس عليها الفخر بالأنساب والطعن في الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، فهل من قابلها بهذا الأسلوب يلام على فعله أثابكم الله؟
الفخر بالأنساب من بقايا الجاهلية، تفاخر بالأحساب والأنساب من بقايا الجاهلية، لأن الله تعالى يقول في كتابه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الناس كلهم لآدم وحواء، وهذا يدل على أن الأصل واحد، فإذا كان الأصل واحد، ما الذي جعل بني فلان أفضل من بني فلان؟ وما الذي جعل دم فلان أزكى وأشرف وأكرم من دم فلان؟ حتى كانوا في الجاهلية يقتلون الواحد 100، وهذا كله من دخل الشيطان الذي أدخله على عصاة بني آدم. ولذلك قال بعض أئمة العلم رحمهم الله: من افتخر بأصله ففيه شبه من إبليس، لأن الله يقول حكاية عن إبليس قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذا التفاضل والتعالي على الناس من شأن الجاهلية ومن شأن القاصر، والإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يعلم أنه لو صعد بنسبه إلى السماء وهو عند الله وضيع فإنه لا ينفعه من الله شيئا، وأنه إذا اتقى ربه وخاف ربه رفع الله قدره وزكى شأنه وأمره ولو كان عند الناس وضيعا. فالعبرة كل العبرة بما بينك وبين الله عز وجل. وفي الإسلام من الأئمة الأعلام ودواوين العلم والعمل والأئمة الذين قادوا الأمة وسطروا في دواوين المجد الصفحات المشرقة المنيرة، وهم ممن لم يفتخر يوما، وفيهم من لم يفتخر يوما بنسبه وحسبه. فالعاقل الحكيم يعلم أنه لا وزن له عند الله إلا بتقوى الله عز وجل والخوف من الله سبحانه وتعالى. ومن حكمة الله عز وجل أنه ما غيب عبد خوفا من الله في قلبه إلا أورثه محبة وعزة عند الناس. وكانوا يستدلون على خوف الإنسان من الله وخشيته لله بما يوضع له من القبول، فإن كمل خوفه كمل القبول له من الله في الخلق، وإن عظم خوفه عظمت مكانته وجلت منزلته. هذا عطاء بن أبي رباح مولى من موالي العرب، أشل أفقص، ومع ذلك يدخل عليه سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين وخليفة المسلمين في زمانه وهو في المسجد الحرام، ويسأله ويقول له يا عطاء سلني حاجتك، فقال له إني لا أستحي أن أسأل أحدا في بيت الله عز وجل. فلما خرج من المسجد قال يا عطاء ها قد خرجنا فسلني حاجتك، فقال له عطاء إني لأرجو أن يغفر الله لي ذنبي، قال يا عطاء ذلك ليس إليه، إنما أسألك أن تسألني حاجتك من الدنيا، فقال له إني لم أسأل الدنيا من يملكها أفأسألها من لا يملكها؟ فقال سليمان بعد أن تولى قال لابنيه يا أبنائي يا بني أطلب العلم فقد أذلنا العبد آنفا بعلمه، أذلنا وهو عز في نظر الناس عز الموجودين، لا ينفع الإنسان حسبه ونسبه إذا لم يقم أمره على تقوى الله عز وجل وخوف من الله سبحانه وتعالى. ومن نظر إلى الناس بقلب مليء بالاحتقار بهذه النظرة ولو عاملهم معاملة حسنة في الظاهر فإن الله لا يزكيه ولا يعطيه السؤدد ولا يبارك له فيما أعطاه في الناس. ومن صحب الناس سليم القلب نقي السريرة ولو كان من أوضع الناس منزلة فإن الله يورثه من المحبة والتقدير ما لم يخطر له على بال. ولذلك تجد بعض الناس لا يعرف بيته ولا تعرف قبيلته ولا جماعته ولا يعرف نسبه، ولكن ما إن يدخل على إخوانه ولا على أصحابه ولا على زملائه ولا على الناس إلا وجدت المحبة والتقدير والأنس به والرضا به، شيء لا يملكه وإنما هو شيء من الله عز وجل. وتجد الآخر الذي يتعالى على الناس ويفتخر على الناس مع أنه معروف البيت ومعروف المكانة، ومع ذلك نسأل الله السلامة تمله النفوس وتكره القلوب ولا يرتاح أحد لمجالسته وإن جامله في الظاهر فإنه لا يرتاح له في الباطن. فالإنسان العاقل ينبغي أن يعلم أنه ما لم يخفي سريرة إلا ويظهرها الله عليه، وأنه إن أخفى احتقار الناس رماه الله بالاحتقار في قلوب الناس، مثل ما أنه يحتقر الناس في الغيبة ستجامله الناس في الظاهر ولكنها تحتقره في قلوبها. وليجرب ذلك الإنسان وسيجده، لأن الله عدل ولا تخفى عليه خافية، ويجزي الإنسان بما في قلبه. فمن أسر سريرة خير جعل الله له زكى له الله العنانية، ومن أسر سريرة الشر ابتلاه الله في عنانية. الحسد لا يغني الإنسان من الله شيئا، إلا أن الإنسان الذي رزقه الله عز وجل حسدا مثل أن يكون من بيت معروف بالصلاح معروف بالعلم، من بيت معروف بالإمارة والوجاهة وحافظ على هذه السمعة الطيبة، آباؤه آباء كرام من بيت عز وشرف وسؤدد، فحافظ على هذا المجد وسار على سيرة آبائه الطيبين، فأكرم الناس واحترم الناس وقدر الناس، واتخذ من هذا الحسب الطيب الكريم وسيلة أن يربي أبناءه بأنهم لهم في الناس من المحبة والتقدير، وأن آباءهم قد بنوا مجدا لا يهدموه، وأخذ من هذه المعاني ما يعين على التواضع والحرص على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، فهذه نعمة من الله عز وجل على العبد. وهذا عصامي عظامي، عصامي حينما يبني مجده بنفسه بتوفيق الله عز وجل، وعظامي طاب معدنه، وإذا طابت الأصول طابت الفروع، إن الأصول الطيبات لها فروع زاكية. والله عز وجل إذا وضع البركة في بيت أو قبيلة أو جماعة أو أسرة، في إمارة أو في علم، في دين أو دنيا، وضع البركة فيها وعرفت بالخير وعرفت باستقامة أمور الدين أو استقامة أمور الدنيا، وحافظت هذه الأسر على هذه الأمجاد، أبقى الله الخير فيها وأبقى لها المحبة والتقدير وبارك فيها وأورثها من حسن العاقبة ما لم يخطر لها على بال. فالمحافظة على الأصول الطيبة ليس معنى كلامنا أن يضيع الإنسان نسبه أو يضيع حسبه، هذه نعمة من الله أنعم الله به عليه، لكن لا يتعالى على الناس. الذي يمنع أن يتعالى على الناس أو يظن أنه ما دام أنه ينتسب إلى هذا فقد استذل الناس. ولذلك في قصة عمر رضي الله عنه مع ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، مع ابن عمرو بن العاص في قصته حينما كان في مصر وكان واليا على مصر، ومما ذكر في السير أنه أجرى سباقا بين الناس، فكان فيهم ابن عمرو بن العاص، فسبق قبطي ابن عمرو بن العاص، فأخذ ابن عمرو الصوت وصار يضربه ويقول له خذها وأنا ابن الأكرمين، وبعضهم يقول من الأكرمين، حتى آذاه فأضره فسبقه. فجاء القبطي إلى عمر في الموسم واشتكى إليه، فقال له عمر إذا دخل علي عمر وسأل الناس ووجده صادقا فيما قال، فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمرو بن العاص وقال له إذا كان الموسم فاقدم علي أنت وابنك فلان. فجاء عمر معه ابنه، ثم لما دخل عليه قال عمر رضي الله عنه للقبطي أهذا هو الرجل، يعني على ابن عمر؟ قال نعم. قال دونك الدرة، فقام وضربه وأمره أن يضربه مثل ما ضربه، فلما ضربه وأتم ضربه قال وجهها إلى صلعة عمر، فقال القبطي أما إني وقد ضربت من ضربني. ومراد عمر وجهها إلى صلعتي من باب تعزير الوالي ولاته إذا أساءوا إلى الناس وأضروا بهم، فقال له وجهها إلى صلعة عمر، فقال القبطي أما إني قد ضربت من ضربني، هذا ما هو شغل، هذا لك أنت وأدب من وليت. فقال عمر رضي الله عنه لعمر متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ الناس لهم حق، لا يظن أحد أنه إذا لقي شخصا أنه كأنه مملوك له فيحتقر للونه أو يحتقر لفقره أو يحتقر لمنصبه أبدا، أو أنه إذا أصبح من بني فلان فإن الناس أصبحت دونه، لا أبدا. هذا ينبغي أن يضع المسلم نصف عينيه، ولذلك تضيع حقوق الناس وتعظم مظالمهم حينما ينظرون بهذه النظرات، فتجد المظلوم يهضم حقه ولا يستطيع أن يصل إلى حقه لأن فلان الذي ظلمه هو فلان، وحينئذ يكون باطن الأرض خيرا من ظاهرها. فعلى كل حال الشر العظيم والحالقة حالقة الدين لا حالقة الشعر أن يتفاخر بالأنساب على وجه تضيح به حقوق الناس وتعظم به مظالمهم. وقد قال الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ألهاكم التكاثر لأنهم كانوا يتكاثرون بأحسابهم وأنسابهم، وقال حتى زرتم المقابر، أحد الأوجه في تفسيرها أنهم تفاخروا على بعض حتى عدوا الأموات، فذهبوا إلى الأموات يذكرونه، حتى زرتم المقابر يعني وصل بكم التفاخر حتى بالأجداث والرمم وأموات الجاهلية، كلا سوف تعلمون. وهذا تهديد ووعيد من الله لكل من يتفاخر بنسبه. فعلى كل حال على المسلم أن يتقي الله عز وجل، وأن يحمد الله إذا رزقه الله بيتا صالحا وأسرة طيبة، فإن هذا لا يعني أننا ننسى البيوت التي لها فضل وشرف، خاصة إذا كانت عظيمة الخير على الإسلام وعظيمة الخير على المسلمين وفيها نفع عظيم، كالأسر التي عرفت بالآباء الكرام الذين كانوا بعد الله عز وجل آباء للأيتام وللأرامل، سد الله بهم الحاجات وفرج بهم الكربات، وأحسنوا إلى المؤمنين والمؤمنات، وإلى الآباء الذين كانوا تنقفل بهم أبواب الشرور وتفتح بهم أبواب الرحمات، يسعون في الصلح بين الناس وسد العوز والفقر والشفاعات الطيبات المباركات. ولا ينسى من كان من آبائه له مجد في الإسلام من إمارة وولاية، أو كان له مجد في الإسلام في علم ونشر علم انتفع به الإسلام والمسلمون، كل هؤلاء لا يذكرون إلا بالجميل، ويدعى لخلفهم أن يبارك الله فيه، لأن بقاء هذا الخير في هذه البيوت الطيبة فيه نفع عظيم. والواجب على الآباء إذا زكت أصولهم أن يعلموا أبنائهم ذلك، وأن يقال للابن استحي أن تكفر نعمة الله عز وجل عليك وعلى أبائك. ولذلك يقول الله عن نبيه يعقوب ويخاطب ابنه: ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل. فإذا أراد الله أن يتم النعمة على العبد أتمها عليه كما أتمها على أبائه من قبل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: الأذكار التي تكون عقب الصلاة هل تكون بالجهر أم أنه يخفي بها صوته؟ ثابك الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقولان للعلماء رحمهم الله في هذه المسألة. جمهور العلماء على أن السنة في الأذكار أن تكون سرية وأن لا يجهر بها ويرفع صوته، لأن نص القرآن يأمر بإخفاء الذكر، وقالوا لأنه أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء وأبعد عن التشويش والإضرار بالغير. وقال بعض أهل العلم رحمهم الله: يشرع الجهر بالأذكار، احتجوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنهم ما كانوا يعرفون انتهاء الصلاة إلا بالتكبير بعدها. وأجيب بأن المراد بالتكبير الرنة التي تكون من مجموع الذكر ولو مع مخافة الصوت، وهذا معروف، ومن يعرف مساجد البوادي التي لا يكون فيها إزعاجات ولا تشويش فإنه يجد أن الناس أثناء الصلاة في سكون تام، وإذا انتهت الصلاة حتى ولو كانوا يسرون بالذكر يحس برنة وصوت محسوس وواضح يدل على أن الصلاة قد قضيت. وعلى كل حال، من جهر يتأول السنة لا بأس ولا حرج عليه، ومن أسر يتأول السنة لا بأس ولا حرج عليه، والنفس أميل إلى الإخفاء وعدم الجهر إلا إذا كان عالما يعلم الجهال، أو كان في موضع فيه عوام فيرفع الصوت تعليما لهم، فلا بأس بذلك ولا حرج فيه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا نادى الابن أباه بكنيته فهل هذا من العقوق؟ أثابكم الله.
على كل حال، هذا يختلف، بعض الأحيان قد يحب الوالد أن يدعى بكنيته من ولده، لكن الأصل أنه لا بد من تذلل الابن لأبيه، لأن الله يقول: واخفض لهما جناح الذل، فلا بد أن يخاطبه مخاطبة تشعره بمنزلته كقوله: يا أبتي. وهذا هو الذي ذكره الله عز وجل في كتابه، والمنبغي تحريه أن يناديه بالأبوة حتى يشعره بالفضل عليه ويشعره أنه دونه، والله تعالى أعلم. إذا لم يجري بهذا عرف، هذا في قبح أن ينادي بكنيته، وأسرع من هذا أن يناديه باسمه المجرد. لكن إذا جرى الوالد عرف أن الوالد ينادى في بيته وولده بالكنية ولا يتأثر بذلك ولا يتضرر، هذا شيء آخر. لكن المحفوظ أنه يناديه: يا أبتي، ويشعره بحقه عليه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، كثيرا ما يجد طالب العلم المشاق في تعامله مع العوام وتبليغ العلم وبيان الأحكام إلى درجة يمل فيها وتضعف همته، فما توجيهكم؟ أثابكم الله.
هذه طريق الأنبياء والصالحين، وطريق خيرة خلق الله، وصفة الله من العباد أجمعين. الابتلاء والامتحان في الدعوة إلى الله وتبليغ رسالة الله عز وجل، أي طريق هذا الطريق الذي ينتهي بصاحبه إلى الجنة؟ أي طريق هذا الطريق الذي وضعت الملائكة أجنحتها لصاحبه رضا بما يصنع؟ أي طريق هذا الطريق الذي يتخوض فيه العبد في رحمات الله عز وجل؟ فكم من عبد أمسى وأصبح وهو داعية إلى الله، فما أمسى إلا وقد غفرت ذنوبه. وكم من عبد داعية إلى الله أصبح يأمر بأمر الله وأمسى ينهى عما نهى الله عنه، كتب الله له رضاه إلى يوم يلقاه. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه. ولا يستحقر الإنسان الخير، فكم من كلمة يسيرة قربت صاحبها إلى الله جل وعلا، خاصة إذا كانت من ذكره وشكره. وكم من متكلم بين أناس يجهلون السنن فأحيى الله به السنة وأمات به البدعة ودل به وهدى حتى ثقلت موازينه وارتفعت له الدرجات العلى بما كان من أمره بطاعة الله. ولذلك عظم على عدو الله الشيطان ما يراه من أولياء الرحمن، فأخذ يخذلهم ويثبطهم ويسلط اليأس على قلوبهم، ولكن ليصبروا فإن الله مع الصابرين، وليرابطوا على صبرهم فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، خاصة في زمان عظمت غربته وجلت كربته ولا معين ولا ظهير ولا ولي ولا نصير إلا الله وحده وهو على كل شيء قدير. فالواجب على المسلم ألا يمل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. أخي في الله، توكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وانظر إلى عظيم نعمة الله عليك حينما تمسي وتصبح وأنت تبلغ رسالة الله، وانظر نعمة الله عليك كيف اختارك واصطفاك لكي تأمر بأمره وتنهى عن نهي، وحب العوام وتقرب منهم ووطئ كنفك لهم، وكن ممن يؤلف ويألف، وكن من الذين سهلت أخلاقهم وحسنت آدابهم وجملت خلالهم حتى تفوز بأحسن المنازل في دعوتك. فعلى كل حال، اليأس والضعف لا يصلح لطالب العلم. طالب العلم الحق بمجرد ما يضع قدمه في الدعوة إلى الله لا يفكر في السآمة والملل أبدا والله، بل يضع روحه في كفه. طالب العلم في جهاد أعظم من الجهاد في سبيل الله. ولذلك قال بعض العلماء ومدى الطائفة من السلف: إن العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله عز وجل إذا أخلص فيه العبد لربه. سئل الإمام أحمد رحمه الله: أي منزلة أعظم، منزلة العالم أو المجاهد؟ قال: العلم إن أخلص فيه لوجه الله. ولذلك قال الله في كتابه: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فابتدأ الله بالنبيين، ثم ثنى بالصديقين وهم العلماء العاملون الهداة المهتدون. فهذا السبيل الذي أنت فيه هو سبيل الأنبياء وطريق الأصفياء والأتقياء. ولكن من الذين صبروا وصابروا ورابطوا وأفلحوا وأدلجوا حتى بلغوا المنزل، عرفوا أن سلعة الله غالية فقدموا لها أرواحهم رخيصة. يصبر الواحد وهو يعلم الناس، فيتغرب عن أهله ووطنه ويسافر، ويشعر مع هذا كله أنه مقصر. طالب العلم الحق تتفانى نفسه ويتفانى في التضحية وهو يحس أنه لا شيء، وأن الذي قدمه لا شيء، وأنه شيء يسير. والعكس، فمتى ما أحس أنه قدم كثيرا وأن الناس لا تتقبل منه، وأن الناس ما لك وما للناس، ما لك وما للناس، أنت تعامل رب الجن والناس، تعامل ربا لا يضيع مثقال خردلة من عمل صالح، تعامل ربا لا يصيبك هم ولا غم ولا كرب ولا نكدة إلا كتب الله أجرها وأثبتها في ميزان حسناتك حتى تلقاها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما الذي رفعت به الدرجات وكفرت به الخطايا والسيئات غير هذا الصبر؟ وأنت تصبر على أحب الأشياء وهو الدعوة إلى الله عز وجل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. هذه الآية كان الحسن البصري يقول هذا ولي الله، هذا حبيب الله، وهو الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. فالعبد الموفق لا يشعر بالسعادة، ما لكم من الناس إذا دعوت وبلغت وبينت. فاحمد الله جل وعلا أن الله جعل لسانك يأمر بما أمر الله به وينهى عما نهى الله عنه، ولم يجعلك داعية إلى الهوى والردى. وإذا علمت الجاهل قلت يا رب لك الحمد والشكر، أن رفعتني وكنت وضيعا، وأعززتني وكنت ذليلا، ورحمتني وكنت معذبا، وهديتني وكنت ضالا. ولذلك خاطب نبيه وهو في أعلى مراتب الدعوة والتعليم، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، ذكر بنعمة الله. لأن بهذا التذكير تقوى النفس لتعليم الناس والصبر. ولذلك قال له بعدها سبحانه وتعالى وجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. فالذي يحس أن الله أعطاه نعمة عظيمة وأن الله شرفه وكرمه بهذا العلم فإنه يضحي ويجاهد ويجالد، والله عز وجل لا يضيع لك في هذا العلم مثقال ولا في غيره من الأعمال الصالحة مثقال خردل. وقد تسهر على حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تتبوأ به الدرجات العلى من الجنة، وقد تسهر على آية تحل حلالها وتحرم حرامها وتعرف شرعتها ونظامها، يكتب الله لك بها من الحسنات ما لم يخطر لك على بال، وتكون لك شفيعة بين يدي الله عز وجل. فهذه نعم ومنن تتخوض فيها برحمة الله. من الذي يدعوك للسآمة والملل؟ هل تعلمت العلم من أجل أن يمجدك الناس وأن يعظمك الناس؟ هل تنتظر من الناس أن يثنوا عليك وأن يزكوك وأن يمجدوك؟ هيهات هيهات. فمن تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لينال به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. هل تعلمت العلم من أجل أن تنتظر من الناس أن تتبعك، وأن تأمر فيطاع أمرك، وأن تقول فيسمع قولك؟ هيهات هيهات. إنسان يفكر وهو يطلب العلم في شيء واحد وهو رضوان الله جل وعلا، يفكر في مرضات الله سبحانه وتعالى قائما وقاعدا، ساكتا ومتكلما، يفكر كيف يرضي الله سبحانه وتعالى. إذا فكر كيف يرضي الله فتح الله له أبواب الرحمات، فأصبح إعراض الناس أفضل عنده وأكمل، لا يتألم بإعراضهم، بل بالعكس يقول الحمد لله أن الله عز وجل ما شغلني بهم ولا علق قلبي بهم. فعلى كل حال عليك أن تنظر إلى ما بينك وبين الله، وإن أصلحت ما بينك وبين الله أصلح الله ما بينك وبين الناس. مما يوصى به طالب العلم حسن الظن بالله عز وجل. فإذا وجدت الناس أعرضوا عنك أحسن الظن بالله، وتقول لعل الله لحكمة يريدني آوي إليه، يريدني أخلص له أكثر، والعيب في وأنا المقصر، ما يقول العوام فيهم والعوام والعوام، يتهم نفسه ويرجع إلى نفسه. ودائما لا تسيء الظن بالله عز وجل، خاصة في هذا العلم، فإن ربك فوق ما ترجو وتأمل كرما وفضلا وجودا وإحسانا وبرا. لا تظن بربك إلا كل خير، سواء كنت طالب علم أو غيره، لا تظن بهذا الرب إلا كل خير. فالشيطان إذا أراد أن يضرب الداعي أو طالب العلم أدخل إلى قلبه سوء الظن بالله عز وجل، فأدخل، فإذا ساء ظنونه زاغ قلبه، فمل وسئم وترك الدعوة إلى الله عز وجل. حتى إن أحدا والعياذ بالله ربما يقول أنا مالي ومال الناس، ما الذي يدخلني في هذا الأمر، حتى يندم عما كان منه من الخير فيحبط عمله فيكون من الخاسرين، صلى الله السلامة والعافية. يقول يا ليتني ما أمرت، يا ليتني ما فعلت، فيتذهب حسناته والعياذ بالله كلها، لأنه ندم على ما كان منه من الخير وتبرأ من هذا الخير. فعلى طالب العلم أن يجمد نفسه بشيء واحد هو سلوته وعماده وروحه، ومنه تستمد القوة والعون من الله عز وجل، وهو الإخلاص والتوحيد لله سبحانه وتعالى. ومن أراد وجه الله هانت عليه الدنيا وما فيها، ومن أراد وجه الله ثبت الله قلبه وسدد لسانه وشرح صدره ولم يبالي بالناس أقبلت أو أدبرت. والله إنه ليكمل إخلاص العبد مع الله عز وجل فيجلس مع العشرة آلاف كأنه جالس لوحده، ويكمل إخلاص العبد ويكمل يقينه بالله عز وجل ويقف بين الأمة من الناس فلا يبالي بها أقبلت أو أدبرت. كل الذي يفكر فيه فقط مرضاة الله سبحانه وتعالى، وكل الذي يفكر فيه أن هذا القول الذي يقوله وأن هذا النصح وهذا التوجيه له يصعد إلى الله عز وجل ويقبله، لا يبالي أقبلت الدنيا أو أدبرت، المهم أن يرضى الله سبحانه وتعالى. وعندها تجد عنده لسان صدق لا يزل صاحبه ولا يزيغ قلبه، مما أورثه الله عز وجل من كمال التوحيد والإخلاص، وهذا هو حال الرسل والأنبياء، ما كانوا يبالون بالناس أعرضوا أو أقبلوا، فلما أعرض الناس عنهم سلموا أمرهم لله وتوكلوا على الله وقالوا وعملوا بتفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، ومن فوض أمره إلى الله تولى الله أمره، ولذلك قال وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكر. فجعل الله الفرج والحفظ والصيانة بالتوحيد والإخلاص لله عز وجل، فطالب العلم والداعية والخطيب لا يسأم ولا يمل، وليعلم أن الكلمات التي ذكر بها من الأحاديث والآيات البينات أنها إن ضاعت عند الناس فلن تضيع عند رب الجنة والناس، وأنها قد خطت من فمه ومن لسانه وبيانه، خطها ملائك حافظون لا يغيرون ولا يبدلون، خطت في صحائف أعماله وأقواله حتى يراها أمام عينيه في يوم ينفع الصادقين صدقهم، فيجزى على الحسنات إحسانا وعلى السيئات إما عقوبة أو صفحا وغفرانا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتولانا برحمته وأن يربط على قلوبنا في طاعته ومرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك عليه.